ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا شيبان بن فروخة قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان عن يزيد الرشك يزيد بن أبي يزيد قال حدثتني معاذة العدوية بنت عبد الله أنها سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر 3 أيام؟ قالت: نعم. فقلت لها: من أي أيام الشهر كان يصوم؟ قالت: لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم. أين صاحبكم؟ أين الإخوة؟ ما في نوم؟ قال: وحدثني عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي قال حدثنا مهدي وهو ابن ميمون قال حدثنا غيلان بن جرير عن مطرف بن عبد الله بن شخير عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أو قال للرجل وهو يسمع: يا فلان، أصمت من سرة هذا الشهر؟ قال: لا. قال: فإذا أفطرت فصم يومين. يعني بسرة هذا الشهر، يعني وسط هذا الشهر. فيستحب صيام 3 أيام من كل شهر، وأشد استحبابا أن يكون ذلك في أيام البيض، 3 أيام. نعم. صحيح. ضعفين بعد؟ والله؟ الله أكبر.
بس بقالنا رمضان كيف؟
الله المستعان. قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وقتيبة بن سعيد جميعا عن حماد قال: يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة الحارث بن ربيعة: رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كيف تصوم؟ فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى عمر رضي الله عنه غضبه قال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد النبي، نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله. فجعل عمر يردد رضي الله عنه يردد هذا الكلام حتى سكن غضبه. فقال عمر: يا رسول الله، كيف بمن يصوم الدهر كله؟ قال: لا صام ولا أفطر، أو قال: لم يصم ولم يفطر. قال: كيف من يصوم يومين ويفطر يوما؟ قال: ويطيق ذلك أحد؟ قال: كيف من يصوم يوما ويفطر يوما؟ قال: ذاك صوم داود عليه السلام. قال: كيف من يصوم يوما ويفطر يومين؟ قال: وددت أني طوقت ذلك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 من كل شهر ورمضان إلى رمضان، فهذا صيام الدهر كله. صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله قال حدثنا محمد بن مثنى ومحمد بن بشار واللفظ بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن غيلان بجرير أنه سمع عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صومه قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر رضي الله عنه رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وببيعتنا بيعة قال فسئل عن صيام الدهر فقال لا صام ولا أفطر أو ما صام وما أفطر قال فسئل عن صوم يومين وإفطار يوم قال ومن يطيق ذلك قال وسئل عن صوم يومين وإفطار يومين قال ليس أن الله قوانا لذلك قال وسئل عن صوم من عن صوم يوم وإفطار يوم قال ذاك صوم أخي داود عليه السلام قال وسئل عن صوم يوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل علي فيه قال فقال صوم ثلاثة من كل شهر ورمضان إلى رمضان صوم الدهر قال وسئل عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية قال وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية وفي هذا الحديث من رواية شعبة قال وسئل عن صوم يوم الاثنين والخميس فسكتنا عن ذكر الخميس لما نراه وهما قال وحدثناه عبيد الله ابن معاذ قال حدثنا أبي حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر بن شميل كلهم عن شعبة بهذا الإسناد قال حدثني أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا أبان العطار بن يزيد قال حدثنا غيلان بن جرير في هذا الإسناد مثل حديث شعبة غير أنه ذكر فيه الاثنين ولم يذكر الخميس قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا مهدي بن ميمون عن غيلان عن عبد الله بن معبد عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن يوم الاثنين عن صوم الاثنين فقال فيه ولدت وفيه أنزل علي وهذا الحديث أولا من حيث السند حديث صحيح لا شك ولا مرية فيه ويكفيه أنه في الصحيح الحديث الذي نحن بصدده الآن حديث أبي قتادة ولا يعلم أن أحدا ضعفه من الأئمة البتة خلافا لمن توهم ذلك لأنه من رواية قال لأنه من رواية عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة وهذا الحديث الحقيقة رواه الجماعة إلا البخاري فيكفيه أنه في مسلم وقد صححه مسلم ولم يشر إلى علته ولا إلى شيء فيه البتة ولا انتقده أحد ممن انتقد مسلما كالدارقطني مثلا وغيره رغم أنهم نخلوها نخلا هذه الأحاديث وتكلموا عليه ما من حديث يعني أشرنا في أثناء هذا الشرح إلى بعض الكلام فيه إلا وقد تكلم فيه إلا يعني من القدامى لماذا؟ لأنهم غربلوها غربلة ونقطوها انتقاء وعرفوا كل صغيرة وكبيرة في الأحاديث فهذا الحديث لم يتكلم عليه أحد البتة وقد ذكره ابن أبي حاتم في العلل، وقال حديث سليمان بن حرب أصح، يعني حديث الزمان عن أبي قتادة، لأنه قد روي عن غير سليمان عن الزمان عن عمر ولم يذكر أبي قتادة، فقال حديث سليمان بن حرب يعني حديث الزمان عن أبي قتادة أصح من حديث الزمان عن عمر، ولم يشر إلى ما أشار إليه بعض من لا علم له بالحديث كأمثال حسان عبد المنان أو غيره، فهنا كذلك الحديث من رواية شعبة أمير المؤمنين في الحديث، ومن رواية عبد الرحمن المهدي وهو من أئمة العلل في هذا الحديث، وابن أبي حاتم كما ذكرنا، ومسلم لم يتكلم في الحديث ولم يشير إلى شيء من ذلك، بل على العكس من هذا صححاه. ولو أن هؤلاء سكتوا عن علته لكان هذا من الغش للأمة. كذلك الحديث صححه الإمام الترمذي والإمام النسائي، قال هذا أجود حديث عندي في هذا الباب، ولم يشر أدنى إشارة إلى تعليله، بل أشار إلى تقويته وجودته بكلمته هذه. ولو علم فيه علة وسكت لكان أيضا هذا من الغش، وقد صححه الحاكم أيضا على شرط الشيخين ولم يخرجها، ونحن نقول لا، هو على شرط مسلم، على شرط مسلم فقط، وسكت عنه كذلك الذهبي وصححه ابن حبان وابن خزيمة والبغوي وإمام أئمة العلل الدارقطني، قال حديث شعبة وأبان عن غيلان عن عبد الله بن معبد عن أبي قتادة أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم في فضل عاشوراء ويوم عرفة، وهو الصحيح. ولم في العلل هذا الجزء الثاني صفحة 106، ولم يتعقبه بضعف ولم يعله بانقطاع ولا بشيء البتة، وقال أيضا عن حديث ابن عيينة عن داود بن شابور عن أبي قزعة عن أبي الخليل عن أبي حرملة عن أبي قتادة، قال هو المحفوظ عن ابن عيينة، إلى أن قالوا أحسنه إسنادا قول من قال عن أبي الخليل عن حرملة ابن إياس عن أبي قتادة. وهذا معناه ماذا يا إخوان؟ معناه أن هذه متابعة قوية جدا للزماني عن أبي قتادة، تابعه حرملة بن إياس، فلا حجة لمن أراد أن يضعف. ونحن إذا أردنا أن يعني إذا وجدنا حديثا في صحيح مسلم كما تعلمون وكما رأيتم، وجدنا مثلا فيه ما يمكن أن يؤخذ على مسلم من علة فيه مثلا كعنعنة مدلس أو كذا، نبحث يمينا شمالا هل نجد هذا الراوي صرح بالتحديث في موطن، هل له شاهد، هل له كذا، بحيث أننا نقوي ما جاء في صحيح مسلم بدلا من أن نطعن ونصير من أهل البدع الذين وتفقد الأمة الثقة بمثل هذه، ويفعل فعل أهل البدع في تضعيفهم ما يشتهون وتقويتهم لما يشتهون. فهنا يعني لو هذا الحديث ليس في مسلم وجاءت وكان ضعيفا أو منقطعا حديث الزمان عن أبي قتادة، فقد جاءت متابعة حرملة حرملة ابن إياس عن أبي قتادة فيصح بها الحديث، فكيف والحديث في الأصل صحيح؟ وهذه متابعة صحيحة ذكرها الإمام الدارقطني رحمه الله، فأنت ترى أنه صحح وحسن وقوى هذا الحديث. وكذلك حافظ المغرب الإمام ابن عبد البر قال صحيح عن أبي قتادة من وجوه، ثم قال وهذا إسناد حسن صحيح. العقيلي نقل قولة للإمام البخاري، هذه القولة قام بها بعض الناس وصالوا وجالوا وحاولوا أن يضعفوا هذا الحديث العظيم الجليل الذي لم يضعفه أحد يعني قبلهم. هذه القولة قال البخاري لا يعرف له سماع من أبي قتادة، يعني الزماني قال لا يعرف له سماع من أبي قتادة. قال بعد هذه الكلمة مباشرة عقبه بذكر رواية الزماني عن أبي قتادة في صوم ثلاثة أيام من كل شهر، ثم قال وفي صوم ثلاثة أيام من كل شهر أحاديث ثابتة الأسانيد. وهذا يعني أن روايات الزماني عن أبي قتادة لم ينفرد بها هو، بل يروي ما رواه الناس، وليس في رواياته ما يستنكر، لأنه من المعلوم عند المشتغلين بهذا الشأن أن علماء الجرح يذكرون ما قيل في الراوي ويذكرون شيئا من مروياته ليطلح أمره ويعرف حاله من خلال الاطلاع على مروياته. ولذلك قال العقيلي نفسه قال وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد زياد أنه لم يصم يوم عرفة، ولا يصح عنه أنه نهى عن صومه، وقد روي عنه أنه قال صوم يوم عرفة كفارة سنتين، سنة ماضية وسنة مستقبلة، كما في الضعفاء الكبير الجزء الأول صفحة 298. فلو لم يصح عنده حديث أبي قتادة ولم تصح عنده السنة في ذلك لصرح بالضعف كما قال هنا ولا صح عنه أنه نهى عن صومه، بل استدل على نكارة النهي بقوله قد روي عنه أنه قال صوم يوم عرفة كفارة. فإذا يؤخذ من هذا أن العقيلي لم يعتمد كلام البخاري رحمه الله، على أن كلمة البخاري لا تعني تضعيفا ولا انقطاعا، لكن أوتي من أوتي من جهة جهله بمصطلحات القول. قال لا يعرف له سماع من أبي قتادة. طيب هل الحديث لا بد للراوي أن يسمع من الراوي مباشرة حتى يصح؟ إذن الغين طرق الأداء والتحمل، كل الطرق الوجادة والإجازة والمكاتبة وغير ذلك، كل هذه الطرق ألغيناها من المصطلح. فهذا كلمة لا يعرف له سماع لا يعني هذا، هذا أولا. وثانيا كونه لا يعرف هو سماعا، وقد تحقق بالتاريخ أنه يمكن أن يلتقي به وقد عاصره، فما المانع، فما المانع من أن يكون قد سمعه لكنه لم يصرح بالسماع، لم يقل سمعت. فلذلك قال البخاري لا يعرف له سماع يعني لم يصرح بالسماع، وهذا على شرط البخاري في الصحيح نعم لا يستقيم، لكن على شرط الصحيح يعني الحديث الصحيح في كل كتب السنة يستقيم، ومنها صحيح مسلم، فلا يشترط مسلم هذا التصريح بالسماع، فتكفي المعاصرة مع أن الراوي مع كون الراوي ثقة ولم يثبت أن أحدا طعن فيه بتدليس ونحوه، فإذا ما الفرق بين المدلس وغير المدلس؟ المدلس لابد أن يصرح بالسماع، وأما غير المدلس فنكتفي منه بمجرد المعاصرة، فإذا قال عن فلان خلاص يكفي، صح أو لا؟ نعم. يعني الكتاب كله عرض على أبي زرعة وانتقد عليه أشياء إمام حافظ ابن أبي حاتم، مر عليه الحديث وأشار إلى صحة الرواية، هذا إمام العلل. الدارقطني إمام أئمة العلل كلها. عبد الرحمن المهدي راوي من رواة الحديث. شعبة أمير المؤمنين الذي كان يفتش عن الحديث وينقله نخلا، هو راوي هذا الحديث. كل هؤلاء الأئمة، كل هؤلاء العلماء، الإمام مسلم، أئمة أجلاء عظام، لم يضعفه واحد حتى جاء في القرن العجيب هذا بعد 1400 عام من يتكلم اليوم في هذا الحديث. كلمة إمام البخاري هذه التي تعلق بها بعضهم، هذه قشة تعلق بها فهوى على رأسه، على أم رأسه بمثل هذه الكلمة، أن يأخذ بها وأن يضعف الحديث بها. الحافظ بن عدي قال رواه أبو هلال عن عبد الله بن معبد عن عمر، وإنما هو عن عبد الله بن معبد عن أبي قتادة وهو الصحيح. ابن عدي، وهذا أصرح في تقوية الحديث من نقله عن الإمام البخاري. هو ابن عدي نقل كلمة البخاري، وكان بياع بساطه، ما فاهم كلام العلماء، لكن نحن الصغار الذين لا نفهم كلام العلماء. فقال رواه عبد الله بن معبد عن عمر، وإنما هو عبد الله بن معبد عن أبي قتادة الأنصاري وهو الصحيح. قال هذا بعد نقله لكلمة البخاري لا يعرف سماع من أبي قتادة، ذلك أن المترجمين يذكرون أقوال الجارحين، وليس من شرطهم أن يتعقبوا كل من نقلوا قوله، فلو كان ضعيفا لم يقل هو وهو صحيح. طبعا بعضهم لما نقل هذه الكلمة عن ابن عدي قال إذن هذا الحديث معلول ضعيف عند البخاري وعند غيره من العلماء، منهم ابن عدي والعقيلي والذهبي وابن حجر، لأنهم نقلوا هذه الكلمة في البخاري، إذن هو هؤلاء ضعف. هؤلاء يفهمون من استفهامك؟ فيتبين من هذا أن كثيرا من طلاب علم مبتدئين ناشئين أنهم لا يفهمون اصطلاحات القوم ولا كلمات أهل العلم. ذلك أيضا ابن حزم المتشدد جدا ويضعف أحاديث في مسلم ويضعف أحاديث في كذا، يقول إنه عليه السلام قد حض على صيامه، صيام عرفة، أعظم حض، وأخبر أنه يكفر سنتين، جزم بهذا. القرطبي المفسر نقل عن أهل العلم أن يعني جميعا، قال عن أهل العلم جميعا أنهم يستحبون صوم عرفة إلا بعرفة. ابن المنذر كذلك، يكاد يكون إجماع هذا. العلامة ابن القيم قال صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أفطر بعرفة، وصح عنه أن صيامه يكفر سنتين، فالصواب أن الأفضل لأهل الأفاق صومه ولأهل عرفة فطر. قال الحافظ ابن حجر كأنه لم يثبت الأحاديث الواردة في الترغيب في صومه على شرط، أي البخاري، وأصحها حديث أبي قتادة. فهنا قال إن هو الحافظ ابن حجر يقول كأن هذه الأحاديث التي جاءت في الترغيب في صوم عرفة لم تثبت على شرطه، شرط البخاري، ولكن أصحها حديث أبي قتادة، وقد صرح بتصحيح حديث أبي قتادة الحافظ ابن حجر. فهذا طبعا كما تكلمنا أن هذا قضية شرط البخاري في الصحيح يختلف، واحد يعني زيادة قوة وزيادة تأكد، ولكن ليس معنى هذا أن المعاصرة لا تكفي في التصحيح للحديث. طيب، أيضا الحافظ ابن حجر كم بعد كلام هذا قال وأنه يكفر سنة آتي أو سنة ماضية أخرجه مسلم وغيره، والجمع بينه وبين حديثي الباب أن يحمل على الحاج أو على من لم يضعفه صيامه عن الذكر والدعاء المطلوب للحاج. إذن هو اعتمد الحديث واكتفى بكلمة رواه مسلم فقط، هذه تكفي للتصحيح، وأخذ يجمع بينه وبين حديث صيامه صلى الله عليه وسلم بعرفة، ولم يشر أدنى إشارة إلى تعليله. وهذا يبين أن نفهم كلام العلماء على الفهم الذي نريده نحن لا على فهمهم. ثم أيضا في التلخيص أشار أيضا إلى صحته فقال رواه مسلم ولم يتعقبه بشيء، لأنه أحيانا يقول رواه مسلم وقد تكلم فيه بعض العلم انتقده العلماء مثلا، بل أيده بقوله ورواه الطبراني من حديث زيد بن أرقم وسهل بن سعد وقتادة بن النعمان وابن عمر، ورواه أحمد من حديث عائشة وفي الباب عن أنس وغيره. يعني كل هذا تأييد أو تضعيف؟ أعوذ بالله من الكذب على العلماء أو فهم كلام العلماء على غير الوجه الصحيح. وقال أيضا بعد ذكره لمثل مقلوب قال وأما المتن فالصواب أن يوم عرفة هو الذي يكفر السنتين وعشراء يكفر سنة كما أخرجه مسلم وغيره من وجه آخر عن أبي قتادة رضي الله عنه في المطالب العالية. العلامة الإمام الألباني رحمه الله قال صحيح أخرجه مسلم، ولما قال الترمذي حسن قال الألباني كذا قال وهو صحيح، رجال كلهم ثقات لا مغمز فيهم، لا سيما له طريق أخرى عن أبي قتادة ذكرها في الإرواء، والشيخ العلامة ابن عثيمين الشيخ ابن باز في الفتاوى. هؤلاء أمة الإسلام كل ما هم فاهمين، كل هؤلاء أمة الإسلام ما فاهمة، حتى يجيك واحد توط ناشئ ولا فهم كلام العلماء بكلمة كلمة البخاري وهو فهم على فهمه، هو يضعف ويبلبل الأمة سوى التراب. فهذا اتفاق، لذلك قال الترمذي استحب أهل العلم، ما قال بعض أهل العلم هؤلاء يفهمون العربية ولا يفهمون، قال استحب أهل العلم يعني قاطبة صيام يوم عرفة إلا بعرفة، ولم يستثن منهم أحدا. البخاري في تاريخه قال عبد الله بن عبد الزمان لا يعرف له سماع من أبي قتادة، وفي رواية لا نعرف سماعه من أبي قتادة. وهذه طبعا كما قلنا، طيب إذا كنت أنت لا تعرف يا أيها البخاري رحمة الله عليك سماع، ولم يثبت عندك سماع، وغيرك صححه واعتمده، إذن هو مما أخذه عن أبي قتادة، والقاعدة أن المثبت مقدم على النافي، وعدم العلم الشيء لا يستلزم العلم بعدمه، ومن علم حج على من لم يعلم، ولا يقال والحالة هذه إن الجرح مقدم على التعديل، لأن ما ذكره البخاري ليس بجرح وإنما هو نفي علمه بالسماع فقط، على أن القاعدة تطبق متى كان الجرح مفسرا، وهذا ليس تفسير، هذا أنه لا يعرف لا أعرف له سماعا، لكنه لم يقل لم يسمع منه، لو قال لم يسمع منه هذا علم. عرفتم الدقة في ألفاظ العلماء؟ لماذا لم يقل البخاري هذه الكلمة؟ وأنت قلت هذا يدل على أن على أن زمان لم يسمع من أبي قتادة. الذي يقول هذا الكلام يضعش هذا الحديث يقول لم يسمع. فالبخاري كان حمارا لما قال لا يعرف لا يعرف الألفاظ، لماذا لم يقل لم يسمع؟ عرفت الفرق؟ هل البخاري عيّ؟ عيّته هذه الكلمة أن يقول لم يسمع وقال لا يعرف؟ هؤلاء لهم دقة في الألفاظ، فرق كبير. لو قال لم يسمع إذن هو علم عدم السماع يقينا وتيقن ذلك، لكن قال لم أعرف له سماعا لا يعرف له سماع. هذه الألفاظ دقيقة جدا من الأئمة والعلماء. في التاريخ الصغير قال لم يذكر سماعا من أبي قتادة، يعني فيما طلع عليه البخاري لم يذكر سماعا من أبي قتادة، يعني زمان. نعم لا يعرف تكون أقوى من لم يسمع، بالعكس لم يسمع هذا جزما أنه اطلع على باطن الأمر لم يسمع، لكن لا يعرف أو لا أعرف له سماع، فهذا نفى علمه نفى يعني، لكن لم ينفي حقيقة الأمر. فإذا كان الراوي ثقة فلا يلزم لتصحيح حديثه أن يذكر سماعه من شيخه ما دام أنه غير معروف بتدليس. هذه القاعدة المعروفة عند جمهور المحدثين، وإلا بهذا نكون قد ساوينا بين رواية الثقات ورواية المدلسين كما ذكرنا. قال ابن عبد البر وأن السند المعنع محمول على الاتصال حتى يبين الانقطاع، حتى يظهر الانقطاع ظهورا واضحا. وابن حزم رد على هذه الشبهة قديما على كلمة البخاري، قال ابن حزم وأما سماع عبد الله بن معبد من أبي قتادة فعبد الله ثقة والثقات مقبولون ولا يحل رد رواياتهم بالظنون. هذا يرد على كلمة الإمام البخاري. وطبعا هو رد ضمني على من فهم كلام البخاري على غير وجهه. والشيخ الألباني في الحقيقة له كلام نفيس في قضية هذه الألفاظ وهذه المسألة بالذات في اشتراك السماع وثبوت اللقاء ونحو ذلك. للشيخ الألباني كلام نفيس في الرد على حسان عبد المنان في كتاب النصيحة بالتحذير من تخريب ابن عبد المنان لكتب الأئمة الرجيحة وتضعيف لمئات من الأحاديث الصحيحة، صفحة 20 من 19-20. نعم. طيب مسألة أخرى مهمة، الزماني عبد الله بن معبد وصفه الحافظ بن حجر بأنه من الطبقة الثالثة وهي طبقة أواسط التابعين، يعني طبقة ابن سيرين والحسن البصري. وابن سيرين أدرك زيد بن ثابت الذي توفي سنة 45 ومن كان من طبقته من الصحابة، وأبو قتادة الذي روى عنه الزماني توفي سنة 54 على الصحيح والمشهور. فإن كان من في طبقة الزماني قد أدرك طبقة هي أعلى من طبقة أبي قتادة، فمن باب أولى أن يدرك الزماني الذي من طبقة ابن سيرين يدرك أبي قتادة، صح أو لا؟ بل قال الذهبي صراحة بصري ثقة جليل عن الزماني روى عن ابن مسعود وأبي هريرة وأبي قتادة مات قبل المئة، إذا أدرك ابن مسعود الذي توفي 32 ما يدرك أبو قتادة الذي توفي في 54؟ عجيب، 20 سنة. زيادة لا يدري فيها أبو قتادة، إيش هذا الكلام؟ طيب، بل نحن نفهم أيضا إن نفيهم، نفي العلماء لإدراك الزمان لعمر، هم قالوا أنه لم يدرك عمر، والرواية عن عمر غير متصلة، مفهوم هذا أنه أدرك الآخرين كأبي قتادة وغيره، يعني هم ذكروا أن روى عن عمر في بعض الروايات، وروى عن أبي قتادة، وروى عن ابن مسعود، فأثبتوا روايته عن فلان وفلان ونفوا رواية عن واحد. نفيهم روايتهم عن نفيهم لروايته عن عمر، مفهوم هذا أنه ثبتت رواياته عن باقي الصحابة، صح أو لا؟ لو إلا لقال لم يسمع من عمر ولم يسمع من فلان، هي عقل. بل لم يأتي نص عن البخاري ولا عن غيره أنه غير مدرك لهم أو أنه لم يسمع منه. يؤكده أيضا أن الحافظ المزي الذي من عادته يذكر الراوي وعمن روى ومن روى عنه، فإن لم يصح عنده سماع أحد بينه كما فعل هنا فقال روى عن عمر مرسل، ولم يذكر مثل هذا حينما ذكر الروايات عن أبي قتادة، فدل على ثبوت حديث الزماني عن أبي قتادة عنده، أو على الأقل لم يثبت عنده ذاك الانقطاع المزعوم من بعض الناس. كذلك أبو زرع ذكر أن الزماني لم يدرك عمر، ولم يذكر لا هو ولا البخاري ولا غيرهما أنه لم يسمع من أبي قتادة، بل كان البخاري دقيقا جدا حينما قال لا يعرف له سماع من أبي قتادة أو لم يذكر سماعا من أبي قتادة، ولو كان الانقطاع متحققا لجزم بعدم سماعه من أبي قتادة وقال لم يسمع من أبي قتادة، بخلاف هؤلاء الناشئة فإنهم جزموا بالانقطاع وقال لم يسمع، ومن ثم جزموا بالضعف. صحيح المهم. نعم. هو الأصل، نعم الأصل قبول ما في الصحيحين، والأصل اتفاق العلماء على قبول ما في الصحيحين إلا أحرف انتقدت، فالذي لم ينتقد على الصحيحين، طبعا كلمة لم ينتقد على الصحيحين معناها إيش؟ معناها أنه الحديث الفلاني فيه كذا وكذا وكذا، انتقاد واضح صريح. أما تأخذ كلمة من عالم في راوي من الرواة، لا، يعني بمعنى آخر لو أن هذا الراوي لم يصح سماعه ليس معنى هذا أن الحديث هذا ضعيف، فهمتم؟ ومع ذلك نحن نجزم بأنه سمعه، بأنه حديث ثابت، ونجزم بأن كلمة لا يعرف له سماع لا تعني أنه لم يسمع، فإما أن يكون أخذه منه مباشرة، وإما أخذه بطرق من طرق التحمل الأخرى كالوجازة والمكاتبة والإجازة ونحو ذلك، فلا يشترط أن يسمع منه مباشرة. ها؟ لا، لا عدو تبليسي، لأن هذه طرق صحيحة معتمدة.
تقول حدثني مجاهد، حدثني،
لا ما هو شرط، وين هذا الكلام؟ أنت من أول مسلم إلى آخر سمعت حدثني مجاهد، وقلنا أنه رواية فلان عن أبيه وجادة، وفلان عن أبيه مكاتبة ومناولة، هذا رواية أبي اليمان عن شعيب مناولة، ما قال حد قال أنباني وقال حدثنا الحمد لله أنك ما عرفته. هذا رجل هدام مسك في السنة يقطع ويضع فيها من بلادكم. هو حب الظهور يقسم الظهور صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول الشيخ الألباني: وإن في هذه الأمثلة لغاية البيان على أن عمل حفاظ الأمة قد جرى على الاحتجاج بالمعاصرة إذا لم يكن هناك مانع من تدليس أو عدم إمكان اللقاء، على أن هذا غير مضطرد، فقد تكون الرواية أحيانا مراسلة ومكاتبة بين اثنين لم يلتقيا، ومع ذلك فهي حجة محمولة على الاتصال عند العلماء كافة. يقول الشيخ: وبهذا ينتهي بنا الكلام في حجتنا الأولى على ذاك الهدام. وأما الحجة الأخرى عليه فهي أن أهل الأهواء وأعداء السنة قد يتخذون اشتراط اللقاء سلما للطعن في الأحاديث الصحيحة، حتى ما كان منها متفقا عليه بين الشيخين وغيرهما، وبخاصة إذا كان هناك قيل بعدم السماع من الراوي عن المروي عنه كما تقدم في المثال الأول. لذلك فإنه يجب تبني قول جماهير العلماء بالاكتفاء بالمعاصرة من باب سد الذريعة أيضا، الذي هو من القواعد المهمة في الشريعة. ويلزم من قول هذه الإلزامات يلزم من هذا القول إلزامات عظيمة. تعرفون ماذا يلزم من هذا الكلام؟ الإطاحة بجل ما في صحيح مسلم الذي اقتصر في شرطه على المعاصرة فحسب، يعني روح ارمي في الزبالة. والإمام مسلم شدد النكير في المقدمة على من اشترط ذلك في صحة الحديث، ويلزم منه عدم الوثوق برواية الثقات حتى يصرح بالسماع ولو في حديث واحد، ويلزم منه التسوية بين المدلسين والثقات. إذن إيش الفرق؟ سيكون مدلس الثقة كأنه مدلس، تعامل معه على أنه مدلس. قال الشيخ الألباني في الرد على ابن منان هذا: وإن من لوازم هذا عدم الاعتماد على الأسئلة الصحيحة المعانعة مطلقا، حتى التي صحيحة الذين اشترطوا اللقاء مع السلامة من التدليس، فإنهم لم يشترطوا السماع. ولعله من أجل هذا لما ذكر المحقق ابن دقيق العيد شرط السلامة من التدليس استصعبه جدا، حيث قال في كتابه القيم للطراح معقبا عليه: إلا إن الجري في تصرفات المحدثين وتخرجاتهم صعب عسير، ويوجب الطراح كثير من الأحاديث التي صححوها، إذ يتعذر علينا إثبات سماع المدلس فيها من شيخه، اللهم إلا أن يدعي مدعين أن الأولين اطلعوا على ذلك ولم نطلع نحن عليه وفي ذلك نظر. إذا عرف فما عسى أن تكون نسبة الأحاديث الصحيحة التي سيطرحها هذا الأفين إذا التزم إعلالها بعدم السماع فضلا عن غيره من العلل التي يخترقها، وتجاهل موقف العلماء منها وتصحيحهم الأحاديث التي ضعفها هو بها، انتهى من كتاب النصيحة. ويلزم أيضا إلزام آخر منه أن السابقين كلهم كانوا على ضلال، في ضلال وذهول عن تضعيف الحديث، وعملوا به وبهذه السنة أكثر من 1400 عام، وهدى الله هذا الطالب المبتدئ إن كان طالبا في آخر الزمان إلى ضعفه وبدعية صوم يوم عرفة لغير أهل عرفة. وليس هذا فقط، بل ذم من يصوم يوم عرفة. عجيب، خالفت الإجماع بهذا، إجماع أمة محمد صلى الله عليه وسلم سندا ومتنا في الحديث، من حيث السند خالفتهم فضعفته، ومن حيث المتن خالفتهم. طيب له كان ضعيفا سندا فيه انقطاع، وله طرق وله شواهد، له متابعة وله شواهد يصح بها وانتهت المسألة، ما لك أنت؟ ما لك يا أخي؟ ويلزم منه أنهم كانوا جميعا في جهل عميق بهذا العلم، وكانوا على علم أو كانوا على علم ولكن كتموا. هما أمران أحلاهما مر، إما أن يكونوا جهلا جميعا كل أئمة، وإما أن يكونوا على علم ولكن كتموا، فتختار إيش؟ أي واحد منهما مصيبة. كما يلزم منه أيضا ضعف حديث صيام يوم الاثنين، لأنه يوم ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه مذكور في نفس الحديث، ليس فقط صيام يوم عرفة، سيأتي أيضا صيام يوم الاثنين، لأن حديث الصيام يوم عرفة هو نفس حديث صيام يوم الاثنين. نعم طبعا عاشوراء، بس عاشوراء جاءت في أحاديث أخرى كثيرة، لكن لا ليس فيه طبعا ليس فيها قضية احتساب التكفير بهذا. وقلنا إن هذا لو سلمنا أنه لم يسمع عن أبي قتادة فليس الزماني وحده هو الذي رواه عن أبي قتادة، بل إنه متابع أيضا كما مر معنا. أيضا لو كان الحديث منقطعا فهنا علة انقطاع الحديث من الضعف الشديد الذي لا ينجبر أو من الضعف اليسير المنجبر، والجواب معلوم أنه من الضعف اليسير، فإن كان من الضعف المنجبر فلقد وقفنا على عدد من الروايات في غير من غير حديث أبي قتادة تشهد له، منها ما هو صحيح لذاته، ومنها ما هو ضعيف منجبر، ومنها ما هو شديد الضعف، كل هذا يقوي الحديث والقول بسنية صيام يوم عرفة. إذا أضيف إلى خفيف الضعف يتقوى، نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال الصدق وهو كذوب، يتقوى ليس قضيه يتقوى، لكن أليس الكذاب يمكن أن يصدق؟ ها؟ كيف نعرف أنه صدق؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم للشيطان لإبليس صدقك وهو كذوب، صدقه في هذا أو لا صدقه، فعرفنا بهذا بروايات أخرى أنه صدق في هذه الحال، بس هذا هو خلاص، يصبح هذا مما يعني يثبت أنه قد صدق في هذه الحال، لكن لا أن يكون الحديث ضعيف جدا يقوي الحديث الضعيف، ليس هذا المعنى، وإنما نصدقه فيه. ما يعني المسألة واضحة. طيب على كل حال احنا قلنا انه حرمل بن اياس روى عن ابي قتاده، وهذا في العلل الدارقطني وفي تحفه الاشراف الجزء التاسع صفحه 241، والعلل لابن ابي حاتم كذلك، فقد اتفق إمامان من أئمة العلل على أن الحديث محفوظ من رواية أبي الخليل عن حرمل عن أبي قتادة. قال العلامة الألباني إسناده جيد في المتابعات كما في الإرواء الجزء الرابع صفحة 109، وهناك متابعات أخرى كمتابعة مجاهد وعبد الله بن أبي قتادة والمولى أبي قتادة، كلهم عنه ضربنا عنها صفحة لكلام بعض أهل العلم فيها، والظاهر أنه لم يسلم منها إلا هذا المتابع كما هو الظاهر من صنيع الدارقطني، بل قال هو مضطرب لا أحكم فيه بشيء. ولا نحتاج، لكن ماذا تفعل للقول؟ وأيضا روى النسائي من طريق سعيد بن جبير أنه سأل رجل عبد الله بن عمر عن صوم يوم عرفة قال كنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما هذه الكلمة معناها أنه إيش؟ أنه نعدله بصوم سنة. وفيه أبو حريز وهو ليس بالقوي، وحديثه قال النسائي حديثه هذا منكر، وله طريق أخرى. وكذلك أبو سعيد الخدري له عنه عدة طرق وإن كان فيها ضعف، وحديث عائشة لها عنها طرق، وزيد بن أرقم وابن عباس عند الطبراني. قال العلامة الألباني الموضوع والشرط الأول منه صحيح لأن له شواهد كثيرة، منها حديث أبي قتادة رواه مسلم. وفيه كذلك شاهد من حديث سهل بن سعد رواه أبو يعلى، وقال في المجمع رجال أبو يعلى رجال الصحيح من صام يوم عرفة غفر له ذنب سنتين متتابعتين. حديث أنس عند أبي داود في كتاب البعث، وقتادة بن نعمان كذلك، وابن مسعود وعمر، عشر متابعات. ويشهد لمعناه أيضا حديث أم الفضل الذي مر معنا في الصحيحين لما أتت له باللبن فشرب يوم عرفة، كان الناس كلهم يظنون إيش أن النبي صلى الله عليه وسلم صائم عرفة بعرفة، ولكن أتت وأرسلت له باللبن حتى تنظر هل سيفطر هذا اليوم أو يظل صائما على المعلوم من صيام عرفة. وكذلك ما جاء في حديث من نهي عن صوم عرفة بعرفة وإن كان فيه كلام، فلو صح لدل مفهومه على أنه يشرع صيام غير أهل عرفة. قال الذهبي جاء النهي عن صوم عرفة بعرفة في السنن بإسناد لا بأس به، ولكن نحن لا نوافق الذهبي على هذا، نقول أنه ضعيف لا صح لجهالة مهدي الهجري ولم يوثقه أحد. وحديث ابن عمر له عنه طرق كثيرة، وذلك ابن عمر كان يقول صوم يوم عرفة بعرفة لم يصمه رسول صلى الله عليه وسلم ولا أبكر ولا عمر ولا عثمان بعرفة، ومفهومه أنه بغير عرفة كانوا يصومونه. وابن عمر سئل عن صوم يوم عرفة فقال حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصمه. يعني الكلام كله في مسألة هل يوم عرفة نصومها أو لا نصومها، ليس خلاف غير يوم عرفة، يوم عرفة لأهل عرفة يصومونه أو لا يصومونه، هذا هو الخلاف بين العلماء. لذلك ابن عمر قال حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يصومه، ومع أبي بكر ومع عمر فلم يصومه، ومع عثمان فلم يصومه، وأنا لا أصوم ولا آمر، لا آمرك ولا أنهاك، إن شئت فصوم وإن شئت فلا تصوم. يعني هذا في عرفة لأهل عرفة، وأما غير أهل عرفة ما في خلاف عليه. وجاء عن عمر أنه كان ينهى عن صوم يوم عرفة. مر عمر رضي الله عنه على أبيات بعرفات فقال لمن هذا؟ قلت عبد القيس، فقال لهم خيرا، ونهاه عن صوم يوم عرفة وحج أي وطليق ابن محمد الخزاعي فلقينا ابن مسيب فنهى عن صوم عرفة. فكل هذا في إيش؟ في الحج
يوم عرفة.
أي نعم، ما جاء مطلقا عنه إنما هو مقيد بهذا المعنى وعمل السلف بل والأمة من بعدهم. فلا حول ولا قوة إلا بالله. وأما عمل عائشة وابن الزبير وابن عمر كانوا يصومون في غير يوم عرفة هذا ثابت أيضا. ومن العجيب أن يضعف أحد حديث يوم عرفة الذي في مسلم والذي لا لم يضعفه أحد بحديث متكلم فيه وهو حديث عقبة بن عامر، وقد تكلمنا فيه البارحة أمس تكلمنا فيه، ها، وهو حديث النهي عن صوم عرفة مع أيام التشريق. قلنا أن الأحاديث الصحيحة الصريحة التي في الصحيح فيها أيام التشريق وليس فيها ذكر يوم عرفة، وذكر يوم عرفة منكر كما قال ابن عبد البر، ونقلنا ذلك أيضا. ابن عبد البر قال ذكر يوم عرفة في هذا غير محفوظ، وإنما المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه يوم الفطر ويوم النحر وأيام التشريق أيام أكل وشرب. وقد أجمع العلماء على أن يوم عرفة جائز صيام للمتمتع إذا لم يجد هديا، وأنه جائز صيام غير مكة، هذا إجماع. ثم يأتي من يقول ببدعية صيام يوم عرفة، ويقول شيخ الإسلام تيمية إنما يكون يوم عرفة عيدا لأهل عرفة لاجتماعهم فيه بخلاف الأمصار، فإنما يجتمعون يوم النحر فكان هو يوم عيدهم. طيب نكتفي بهذا، يكفي
لما الرجل ميت كان يسير الشيخ باش تقول ماذا يفعل بطرق تحمل الحديث خلاص.
بعض الناس يقول الأحوط لا تصوم، يعني سبحان الله يا إخواننا أنا ما أدري كيف نضيع هذا الثواب على الناس ونتحمل هذا في ذمتنا يوم القيامة، هذا الأجر والثواب العظيم نبطل سننا بمثل هذه الكلمة العجيبة والكلمة التي لا تدل على هذا المعنى من الإمام البخاري رحمه الله، نبطل هذا الخير العظيم في الأمة ونحدث هذه البلبلة وكم فيها من المفاسد، ونخالف إجماع أمة الإسلام ونشذ عن أئمة وعلماء المسلمين، كل هذا كانوا في ضلال، كلهم كانوا في زيغ، كلهم كانوا يعني كل هؤلاء الأئمة والكبار كانوا في ضلال ويدعون إلى البدعة، لأن هذا إذا لم يثبت صار صيامه من البدع، إذا لم يثبت صار صيامه من البدع، بل يعني أتيتم بالحديث الذي يدل على عدم صيامه، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن صيام أيام العيدين وأيام عرفة وأيام التشريق، هذا الحديث قلنا ذكر عرفة العلماء أنكروه، وهو من رواية موسى بن علي بن رباح عن أبيه، قال ابن عبد البر وليس بالقوي عن أبيه، وخاصة إذا انفرد، وإن كان هذا ذكرنا أيضا الأمس أنه من رواية مسلم يروي عنه عن أبيه، ولكن روى له في أربع مواطن في المتابعات وفي فضائل ونحو ذلك، فلا يعتمد عليه اعتمادا كبيرا، ونظر كل هذه النصوص الصريحة مع المخالفة. فمسلم حتى لو روى يكون ذلك من باب الانتقاء، عرف ما الذي يرويه والذي يوافق غيره عليه وما الذي لا يرويه، فأما نحن فنمشي هكذا بغير فهم لكلام أهل العلم. إيش ما رأيك بالذي يستهزئ بأجر السنة مثل الصيام يوم عرفة أو عاشوراء يقول إنها سنة غير واجبة، ما رأيك؟ السنة غير واجبة إن شئت، نعم نحن ما قلنا واجبة، إذا شئت فصم وإن شئت وتأخذ الأجر وإن شئت فافطر أنت وشأنك. لكن ابن عمر ماذا قال في صلاة الجنازة، في الجنازة في القراط قال لقد إيش فرطنا في قراريط كثيرة، فأنت تريد أن تفرط فرط. نعم استهزاء السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ثبتت لا يجوز لأحد أن يستهزئ، هذا مصيبة. اتقاء للشبهة، هل نترك صيام عرفة لتبديل بعض الناس من صيامه؟ كيف أنت بعد كل هذا الكلام أي شبهة؟ هذه شبهة في رأسك، شبهة في رأس الناس، لكن ما هي شبهة عند السلف علماء الأمة يا إخوان، هذا ما في أدنى خلاف عند العلماء. كيف تدع يعني ما أجمت عليه الأمة واتفقت عليه كلمة الأمة؟ أهل الهداية والتوفيق والله هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، وتذهب إلى شذاذ من القوم وأطفال وأولاد. هذا سؤال طيب، أخي يقول الشيخ الألباني في شريط هم الغرباء رد على مضاعف الحديث حديث المعرفة وقال هو الضعيف المضاعف، جزاه الله خير. وهنا سؤال جيد يقول يحتج بعض الناس على الاحتفال بالمولد النبوي بأن الرسول صلى الله عليه وسلم صام الاثنين، وهذا يعني أنه يوم ولد فيه ونحن نحتفل بمولده، فما هو الرد عليهم؟ الرد عليهم واضح جدا، نقول نحن احتفل كما احتفل النبي صلى الله عليه وسلم بيوم مولده، فصوم الاثنين والخميس، فصوم الاثنين وواظب على صيام الاثنين، فنعم الاحتفال هو إن كان هذا الاحتفال، فهو الاحتفال الذي نريده. وأما الاحتفال تقدس يوم في السنة فأين هذا في الحديث؟ أين هذا في الحديث؟ ثم أنتم لا تحتفلون بالصيام يوم الاثنين، إذا جاء أنتم خلفتم الحديث، أنتم تأتون بالحلوى والزمر والرقص وإلى آخره، فأي اجتماع وأي مولد يوم الذي ولدت فيه تشكر الله سبحانه وتعالى على هذا، فصوم كل اثنين، كل اثنين ولا تفرط ولا في اثنين. يا نايم قم ضع ماء على وجهك. ما هكذا خلاص يا اخوانا. نعم ما فهمت شوية يا اخوانا.
يحتفلون في يوم المولد
أي.
الاحتفال طبعا من السنة التي أصلاً مثلاً يوم الاثنين يكون كذلك. طيب الاحتفال يقتضي العدد والشرب وليس الصيام،
يعني جعلتموه عيدا،
جعلونه عيدا،
جعلتموه عيدا ولم تجعلوه شكرا لله عز وجل، يعني هذا الصيام ينبغي أن يكون شكر لأنه يوم ولد فيه صلى الله عليه وسلم، فهو إذا اعتبرتموه احتفالا فهذا احتفال الشرعي. وإما إذا يعني أن تجتمعوا فيه بالحلوى وكذا فهذا جعلتموه عيدا ولم تجعلوه صياما. طيب قال حدثنا هداه بن خالد قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن مطرف ولم أفهم مطرفا من هداب عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أو لآخر أصمت من سرر شعبان أو سرر شعبان أو سرر شعبان ثلاثة؟ قال لا، قال فإذا أفطرت فصم يومين. وتقدم معنا أن سرر يعني إيش؟ يعني الوسط. قيل أنه آخر الشهر. والله والله أعلم وسطه. وتقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم من كان يصوم من كل شهر ثلاثة أيام، من كل شهر ثلاثة أيام. وقيل لعائشة من أي أيام الشهر كان يصوم؟ قالت لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم، يعني ثلاثة أيام من أي أيام الشهر يصوم، من الأول من الوسط من الآخر، هذا ثبت ومر معنا هذا الحديث. نعم. إيه. لكن قد ثبتت في أحاديث أخرى أنه يعني فيستحب ثلاث أيام عموما من الشهر من أولها أو وسطها، لكنه الأشد استحبابا وسط الشهر، وهذا يؤكد هذا المعنى. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن جريري سيد بن أبي إياس عن أبي العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: هل صمت من سرر هذا الشهر شيئا؟ قال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أفطرت من رمضان فصم يومين مكانه. نعم. يعني لعله يقصد أنه الإمام مسلم أن كلمة مطرف ما كانت واضحة من هداب، لكن روى الحديث الآخر ففيه مطرف بكل وضوح وصراحة، فكأنه ذكرها لهذا، لأن الحديث معروف من رواية مطرف عن عمران بن حصين. قال حدثنا محمد بن مثنى في آخر وفي أول وفي وسط، ولكن الظاهر سرار الأرض أكرمها ووسطها، وسرار كل شيء وسطه أفضله، فقد يكون سرار الشهر من هذا، فهذا هو والله أعلم المقصود. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن ابن أخي مطرف بن الشخير عبد الله بن هانئ قال: سمعت مطرفا يحدث عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: هل صمت من سرر هذا الشهر شيئا؟ يعني شعبان. قال: لا. قال: فقال له: إذا أفطرت رمضان فصم يوما أو يومين. شعبة الذي شك فيه قال: وأظنه قال يومين. قال: وحدثني محمد بن قدامة ويحيى اللؤلؤي يحيى بن محمد معاوية قال: أخبرنا النضر بن شمير قال: أخبرنا شعبة قال: حدث عبد الله بن هانئ بن هانئ بن أخي مطرف في هذا الإسناد مثله قال: حدثني قتيبة بن سعيد قال: حدثنا أبو عوانة وضحنا الله يشكري عن أبي بشر جعفر بن أبي وحشية عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. طيب، هنا فائدة مهمة. هنا حميد بن عبد الرحمن الحميري، وقلنا فيه آخر اسمه حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري. كل ما في الصحيحين حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة فيكون الزهري ابن عوف الزهري إلا هذا الحديث. عبد الرحمن حميد بن عبد الرحمن اثنان في الحميري في الزهري اللي هو ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري. كل ما في الصحيحين حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة هو الزهري بن عوف الزهري إلا هذا الحديث فقط فهو الحميري. واضح هذا؟ حميد بن عبد الرحمن هو ابن عوف الزهري نعم صحيح البخاري ومسلم. إلا هذا الحديث لا عن أبي هريرة له أحاديث كثيرة في الصحيحين لكن عند عن أبي هريرة له هذا حديث فقط في الصحيحين طبعا. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير بن عبد الحميد بن طرف عن عبد الملك بن عمير عن محمد بن منتشر عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه قال سئل أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة وأي الصيام أفضل بعد شهر رمضان فقال أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة الصلاة في جوف الليل وأفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي بن وليد الجعفي عن زائدة بن قدامة عن عبد الملك بن عمير بهذا الإسناد في ذكر الصيام عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر جميعا عن إسماعيل قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني سعد بن سعيد بن قيس عن عمر بن ثابت بن الحارث الخزرجي عن خالد بن زيد رضي الله عنه أنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. طبعا قلنا أن الإمام مالك رحمه الله يرى بدعية هذا الصيام ستا من شوال رحمة الله عليه وعفى الله عنه يرى أن هذا بدعة صيام ستة من شوال وهذا يدل على أن الإمام والعالم الكبير قد يجهل سبحان الله ولا تصل السنة في هذا وكره ذلك أيضا أبو حنيفة. وأما الحديث لذلك إذا صح فالحديث صحيح فيجب العمل بالحديث فيستحب صيام الستة من شوال. لذلك يقول الإمام النووي إذا ثبت السنة لا تترك لترك بعض الناس أو أكثرهم أو كلهم لها. لا لا أي ستة من شوال ستا هنا أتبعه ستا من شوال هذه نكرة فأي ستة نعم لو كانت محددة لعرفت نعم لا لا يشترط أيضا التتابع بعدها مباشرة لا لا ما في دليل عليه. المهم أن ستة أيام متفرقة ستة أيام المهم من شوال نعم. قال حدثنا ابن مير قال حدثنا أبي قال حدثنا سعد بن سعيد أخو يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرنا عمر ابن ثابت قال أخبرنا أبو أيوب الأنصاري خالد بن زيد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثله. قال حدثنا أبو ثلاب شيبة قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن سعد بن سعيد قال سمعت عمر بن ثابت قال سمعت أبا أيوب رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. ومن كان عليه أيام من رمضان فالأحوط أن يقضيها أولا ثم يأتي بالست من شوال حتى يكون قد صام رمضان كاملا ثم أتبعه بست من شوال ويقدم الفرض على النفل. وهو الوراثة له. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. طيب هل لو تواطأت الآن الرؤيا هل يعتمد عليها؟ نعم. في عهد التشريع والرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي فسرها، أما أن تعتمد عليها كما حدث من قبل في حادث الحرم حادث جهيمان يقول تواطأت الرؤيا رأوا أكثر من 40-50 واحد قالوا كلنا رأى أن هذا هو المهدي ونبايعه عند بين الركن والمقام واعتمدوا على هذا على مثل هذه الأحاديث هذا ليس له حجة لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أولها هو الذي جزمها فلم يعتمدوا الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يقر هو الذي ينهى في عهد التشريع وحتى الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعتمد الرؤيا مجردة الصحابة لم يعتمدوها مجردة وإنما بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لها. قال مثل الأذان رأى عبد الله بن زيد ورأى عمر بن الخطاب نفس الأذان. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في السبع الأواخر. قال وحدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال رأى رجل أن ليلة القدر ليلة 27 فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم في العشر الأواخر فاطلبوها في الوتر منها. من ليلة 23 نعم هذا أيضا يعني هذا من باب زيادة التحري. قال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر أن أباه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليلة القدر إن ناسا منكم قد أروا أنها في السبع الأول وأري ناس منكم أنها في السبع الغوابر فالتمسوها في العشر الغوابر. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عقبة وهو ابن حريث قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التمسوها في العشر الأواخر يعني ليلة القدر فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن على سبع البواقي. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن جبلة بن صحيح جبل بن صحيح قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان ملتمسها فليلتمسها في العشر الأواخر. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني أبي إسحاق الشيباني سليمان بن سليمان عن جبلة ومحارب محارب بن دثار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحينوا ليلة القدر في العشر الأواخر أو قال في التسع الأواخر. قال حدثنا أبو طاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن صرح وحرملة بن يحيى قال أخبرنا الوهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أريث ليلة القدر ثم أيقظني بعض أهلي فنسيتها فالتمسوها في العشر الغوابر. شوف قد ترى رؤيا صالحة ويأتي أحد يوقظك تضيع الرؤيا الصالحة. قال حرملة فنسيتها. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر وهو بن مضر عن ابن الهاد يزيد بن عبد الله بن أسامة بن هاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر التي في وسط الشهر يعني يعتكف يجاور يعني يعتكف فإذا كان من حين تمضي 20 ليلة ويستقبل 21 يرجع إلى مسكنه ورجع من كان يجاور معه ثم إنه أقام في شهر جاور فيه تلك الليلة التي كان يرجع فيها فخطب الناس فأمرهم بما شاء الله ثم قال إني كنت أجاور هذه العشرة ثم بدأ لي أن أجاور هذه العشرة الأواخر فمن كان اعتكف معي فليبت في معتكفه وقد رأيت هذه الليلة فأنسيتها فالتمسوها في العشر الأواخر في كل وتر وقد رأيتني أسجد في ماء وطين. قال أبو سعيد الخدري مطرنا ليلة 21 فوقف المسجد في مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظرت إليه وقد انصرف من صلاة الصبح ووجهه مبتل طينا وماء يعني أنها هذا يدل على أنها متنقلة يا إخوان ليست ثابتة يدل أيضا على الحديث فيه مشروعية الاعتكاف وفيه مشروعية تحري ليلة القدر وفيه جواز السجود في الطين وفي الماء والطين وفيه إشارة إلى عدم مسح الجبهة في أثناء الصلاة يعني في بعض الروايات وجبينه ممتلئا طينا وماء إلى عدم مسح الجبهة في الصلاة في بعض الروايات وجبينه ممتلئا طينا وماء نعم بعد الصلاة المسح في أثناء الصلاة إشارة إلى عدم المسح في أثناء الصلاة وأما الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا ظل بعد الصلاة وجهه فيه الطين معنى ذلك أنه لم يمسحه في أثناء الصلاة لا يمسح بعد الصلاة طبعا هو يبقى مشح الطين لكن يدل على أنه في أثناء الصلاة بعد ما سلم وجد الطين في وجهه وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ينسى كما ننسى وفي نسيانه خير وفيه التماس ليلة القدر في العشر الأواخر في كل وتر منها زيادة الالتماس في الوتر منها وقد تأتي في غير الوتر قد تأتي في غير الوتر 24 جاءت في بعض الأحاديث نراها في ليلة 24 نعم هذا يعني زيادة غالبا تكون هكذا، ليس كل مرة تكون في الوتر، الغالب تكون في الوتر. في أحاديث جاءت في 24 في ليلة 24 وجاء 27 هنا 21، هي متنقلة في العشر لكن أشد أكثر ما تكون في 27 وفي الوتر منها بعد 27 الوتر منها، ثم قد تأتي أيضا في الشفع منها من العشر الأواخر على هذا الترتيب. نعم هو سن الدعاء. نعم جزم بهذا، لا هو جزم بعض الصحابة بهذا لكنه على ما رأى، هو يحكم على علمه فقط. لا هذا الاعتكاف للعبادة ليس لطلب العلم. نعم يظل متعبدا في الاعتكاف ليس فيه طلب علم. الاعتكاف الرسول صلى الله عليه وسلم كل واحد يضرب خباء في مكان يتعبد لله، يبكي لله، يدعو، يتبتهل، يعني يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، هكذا يكون. أما أنه يعني حلقات وجلوس وسوالف لا، ما هو صلاة اعتكاف.
لا شيخ
لا، هو خطب الناس أشياء متعلقة بالاعتكاف، إنه الذي كذا يعتكف معي، فهذا شيء متعلق بالاعتكاف، متعلق بنصح الناس في شيء متعلق بهم. لكن أن يكون مجالس علم تنشأ، أو مثلا واحد يجيب كتب يجلس يقرأ أو العلم، لا هذا ليس موضعه، فموضع الاعتكاف يختلف. ما في مال إذا تحراها أكثر في 27 ما في مال، يعني بمعنى أنه يطيل العبادة أكثر ويكثر منها ما في مال. أيوة ما في مال لأنه هو أشد تحريا. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا عبد العزيز محمد يعني دار ربي عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في رمضان العشر التي في وسط الشهر، وساق الحديث بمثل غير أنه قال فليثبت في معتكفه، وقال وجبينه ممتلئا طينا وماء. قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا معتمر بن سليمان قال حدثنا عمارة بن غزية الأنصاري قال سمعت محمد بن إبراهيم يحدث عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من رمضان ثم اعتكف العشر الأوسط في قبة تركية على سدتها حصير. ما شاء الله. قال فأخذ الحصير بيده فنحاها في ناحية القبة ثم أطلع رأسه فكلم الناس فدنوا منه فقال إني اعتكفت العشر الأول أو الأول ألتمس هذه الليلة، ثم اعتكفت العشر الأوسط ثم أتيت فقيل لي إنها في العشر الأواخر، فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف. فهنا يبين أنه ما اعتكف مراحل المنبر وصعد المنبر وجمع الصحابة، وهو في قبته أخرج رأسه وقال لهم هذا. فاعتكف الناس معه، فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف، فاعتكف الناس معه. قال وإني أريتها ليلة وتر وأني أسجد صبيحتها في طين وماء، فأصبح من ليلة 21 وقد قام إلى الصبح فمطرت السماء فوقف المسجد فأبصرت الطين والماء، فخرج حين فرغ من صلاة الصبح وجبينه وروثة أنفه فيهما الطين والماء، وإذا هي ليلة 21 من عشر الأواخر. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا أبو عامر العقدي بن ملك بن عمرو قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال تذكرنا ليلة القدر فأتيت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه وكان لي صديقا، فقلت ألا تخرج بنا إلى النخل، فخرج عليه خميصة، فقلت له سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر ليلة القدر؟ فقال نعم، اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الوسطى من رمضان، فخرجنا صبيحة 20، فخطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أريت ليلة القدر وإني نسيتها أو نسيتها، فالتمسوها في العشر الأواخر من كل وتر، وإني أريت أني أسجد في ماء وطين، فمن كان اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع. قال فرجعنا وما نرى في السماء قزعة، قال وجاءت سحابة فمطرنا حتى سال سقف المسجد وكان من جريد النخل، وأقيمت الصلاة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين، قال حتى رأيت أثر الطين في جبهته. قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج قال حدثنا أوزاعي عبد الرحمن بن عمرو كلاهما عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد نحوه، وفي حديثهما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انصرف على جبهته وأرنبته أثر الطين. قال حدثنا محمد بن مثنى وأبو بكر بن خلاد محمد بن خلاد قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن أبي نضرة المنذر بن مالك بن قطعة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان، فالتمس يلتمس ليلة القدر قبل أن تبان له، فلما انقضينا أمر بالبناء فقوض، يعني هذا السباع، ثم أبينت له أنها في العشر الأواخر، فأمر بالبناء فأعيد، ثم خرج على الناس فقال يا أيها الناس إنها كانت أبينت لي ليلة القدر وإني خرجت لأخبركم بها، فجاء رجلان يحتقان، يعني كل واحد يطلب حقه من الآخر، معهما الشيطان، يعني يسب بعضهما بعض، فنسيتها فالتمسوها في العشر الأواخر من رمضان. وانظروا إلى الاختلاف كيف يضيع الخير ويذهب البركة، يذهب الاختلاف والسب والخلافات بين المسلمين وبين أهل السنة، وبين أهل السنة كيف أنه يذهب بركة الخير وبركة العلم والانتفاع، ويرفع الله سبحانه وتعالى كثير من الخير عن أمة الإسلام بسبب هذا الاختلاف. فالتمسوها في العشر الأواخر من رمضان، التمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. قال قلت يا أبا سعيد إنكم أعلم بالعدد منا، قال أجل نحن أحق بذلك منكم. قال قلت ما التاسعة والسابعة والخامسة؟ قال إذا مضت 21 فالتي تليها 22 وهي التاسعة، إذا مضت 23 فالتي تليها السابعة، فإذا مضى 25 فالتي تليها الخامسة. وقال ابن خلاد مكان يحتقان يختصمان. قال حدثنا سعيد بن عمرو بن سهل بن إسحاق بن محمد بن أشعث بن قيس الكندي وعلي بن خشرم قال حدثنا أبو ضمرة أنس بن عياض قال حدثنا الضحاك بن عثمان وقال ابن خشرم عن الضحاك بن عثمان عن أبي النضر سالم بن أبي أمية مولى عمر بن عبيد الله عن بصر بن سعيد عن عبد الله بن أنيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أريت ليلة القدر ثم أنسيتها، وأراني صبحها أسجد في ماء وطين، قال فمطرنا ليلة 23 فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فانصرف، وإن أثر الماء والطين على جبهته وأنفه، قال وكان عبد الله بن أنيس يقول 23. وهذا لا يتعرض مع الأول لأنه قد تكون هذه قصة أخرى. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير ووكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن نمير التمسوا، وقال وكيع تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. قال حدثنا محمد بن حاتم وابن أبي عمر محمد بن يحيى العدني كلاهما عن ابن عيينة عن ابن حاتم قال ابن حاتم حدثها سفيان بن عيينة عن عبدة بن أبي لبابة وعاصم بن أبي النجود أنهما سمع زر بن حبيش يقول سألت أبي بن كعب رضي الله عنه فقلت إن أخاك ابن مسعود يقول من يقم الحول يصب ليلة القدر من يقم الحول يصب ليلة القدر فقال رحمه الله أراد أن لا يستكل الناس أما إنه قد علم أنها في رمضان وأنها في العشر الأواخر وأنها ليلة 27 ثم حلف لا يستثني ألا يقول إن شاء الله أنها ليلة 27 فقلت بأي شيء تقول ذلك يا أبا المنذر وبين كعب قال بالعلامة أو بالآية التي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تطلع يومئذ لا شعاع لها عن الشمس يكون كالقمر هكذا لا شعاع لها ليس لها شعاع عرفتم الشعاع نعم تعرف ترجم ترجم ها واضح قال وحدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت عبدة ابن أبي لبابة يحدث عن زر بن حبيش عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه قال قال أبي في ليلة القدر والله إني لأعلمها قال شعبة أكبر علمي هي الليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها هي ليلة 27 وإنما شك شعبة في هذا الحرف هي الليلة التي أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحدثني بها صاحب لي عنه قال وحدثنا محمد بن عباد وابن أبي عمر قال حدثنا مروان وهو السزاري بن معاوية عن يزيد وهو بن كيسان عن أبي حازم سلمان الأشعري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال تذاكرنا ليلة القدر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيكم يذكر حين طلع القمر وهو مثل شق جفنة أو جفنة لا 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 يشترط نعم أي الحديث الأخير وبهذا القدر نكتفي والحمد لله رب العالمين Thank you.